مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
مع الأم إجماعا والجد من قبل الأب وآبائه، يرثنا مع وجود الأب وآبائه عند الحنابلة فقط، وكذلك كل من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. هذه القاعدة الثانية، كل ذاك أدلى بأنثى ما يستثنى من ذلك إلا ابن الأم، أي الأخ من الأم، وكذلك العصبة، عصبة المعتقة، عصبة المعتقة بالنفس. ثم قلنا الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. وفرعنا من القواعد الثلاث، كل الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، كل ذكر من الفروع يحجب من كان أنزل منه مطلقا، الأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الفروع. وذكرنا كل ذكر من الأصول يحجب من كان أبعد منه من الأصول، ولا يحجب الذكور من الأصول إلا الذكور، ولا تحجب الإناث من الأصول إلا الإناث الأصول، خلافا لغير الحنابلة. عند غير الحنابلة الأب وآباؤه يحجبون الأم من قبلهم، أو الجدة من قبلهم، والأنثى من الذكر من الأصول يحجب الحواشي جميعا، والأنثى من الأصول لا تحجب أحدا من الحواشي. ثم قلنا كل وارث بالتعصيب من الحواشي يحجب كل من كان دونه جهة أو قربا أو قوة. وفقنا الله وإياكم، وسدد خطانا وخطاكم، وجعلنا وإياكم ممن ينفعه علمه فيعمل به ويدعو إليه وينشره، حتى يكون ممن عمله صدقة جارية، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معذرة إن كنت سببا لتوقف درسكم واستمتاعكم مع أخينا الشيخ الدكتور ناصر القصاري، وأعلم أنكم انتقلتم من الفاضل إلى المفضول إن كان مفضول، ولكن لم يكن في وسعي إلا الاستجابة والإجابة لرغبة الأخوة، وكنت متجها إلى المطار، وهذا نوع من الاختطاف الإجباري على أن أواصل بعد دقائق إن شاء الله. أيها الأحباب، كم سررت وأنا أعلم وأستمع إلى بدء هذه الدورة، وكم تمنيت أن أكون مشاركا فيها لمعرفتي بأهمية هذه الدورات، وبخاصة في مدينة كمدينة جدة بحاجة
إلى العلماء وإلى طلاب العلم، وأغبطكم وأهنئكم في الحقيقة على مشاركاتكم، وبخاصة أن هذه الدورة شارك فيها ويشارك فيها عدد من خيرة طلاب العلم من أنحاء المملكة، وهذا مكسب لا يستهان به أبدا أيها الأحبة. تصوروا، كان السلف من الصحابة والتابعين يسافر الواحد منهم آلاف الأميال من أجل أن يستمع إلى حديث واحد، بل إنهم أحيانا يسافرون من مكة إلى مصر أو من المدينة إلى الشام من أجل العلو في الإسناد، من مكة إلى المدينة أو من المدينة من مكة إلى الشام ومن المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد، بل من أجل العلو في الإسناد، فقط العلو في الإسناد، حتى يسقط راوي يذهب هذه المسافات البعيدة ويستمع إلى الحديث ويرجع مباشرة. وأنتم العلماء يأتون إليكم هنا، المشايخ يأتون إليكم، وكما قلت البارحة توافر الآن العلم في كل مكان والحمد لله، في المساجد، في البيوت، في السيارة، لم يعد لأحد عذر أن يتأخر عن طلب العلم. العلم أيها الأخوة به تبنى الأمم، وهو الذي فعلا يكون فيه الافتخار إن كان هناك من فخر ففي هذا العلم. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، هذا هو الفخر الحقيقي، وإلا فالناس سواء كلهم من الطين والماء. لكن الفخر الحقيقي لأهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب أولو العقول، هم الذين يدركون هذه الحقيقة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطالب العلم والعالم بعد ذلك يصبح ملء للأمر، كما قال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلماء أولي الأمر هنا هم العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، قال أولي الأمر هنا هم العلماء، فالعلماء هم الذين لهم الريادة ولهم القيادة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. فهنا أيها الأحباب يجب أن ندرك مكان طالب العلم وأثره في الأمة، وكما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الملائكة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقة الجنة، إلى حد أن الملائكة تضع أجنحتها لطالع بالعلم رضا بما يطلع. الحيتان في البحر، النمل في جحورها تستغفر لطالب العلم، هذا فضل عظيم لا يدركه الجهال. الجاهل عدو للعالم. فأقول أيها الأحباء إنني أغبطكم، وأقول حقيقة إن المفرقة والمضيعة والمحروم هو من تتاح له هذه الفرص الذهبية ويضيعها، فرص والله لا تقدر بثمن. ثم أذكر أحبتي، وبخاصة أن أغلبهم من الشباب، أن مثل هذه الدورات تبقى منارة في حياة هذا الشاب لا ينساها أبدا. يتذكر الواحد منا قبل 20 سنة أنه التقى بأحد العلماء وتلقى من أحد العلماء، فكيف بدورة مكثفة مثل هذه الدورة يستفيد منها. لا أزال أتذكر دورة نحن ذهبنا سافرنا من أجل أن نترقى على واحد من الطلباء، على أحد العلماء، وليست على مجموعة من العلماء. وذهبنا إليه في بلده وجلسنا عنده قرابة أسبوع. هذه القضية لها أكثر من 20 سنة أو وتزيد قليلا، وكأنها اليوم. لما لمسنا من أثرها ومن إيجابياتها، مع أننا لم نلتقي ولم نطلب العلم في مثل هذه الرحلات التي قلت إلا لمدة أسبوع واحد وعلى فرق واحد، فكيف وأنتم تشاركون في هذه الدورة لمدة شهر وعلى يد نماذج مضيئة؟ والله لقد أحسن أخوانكم الاختيار عندما اختاروا هؤلاء العلماء، وهم من خيرة من نعرف من مشايخنا وإخواننا وزملائنا. في شهر واحد فقط يكون الإنسان، وهذا من القصيم وهذا من الرياض وهذا من الشمال وهذا من الجنوب، أين هذا؟ تدفع الأموال وتدفع المهج. تصور يا أخي الكريم، بدون هذه الدورة لو أنك أردت أن تلتقي مع هؤلاء، والله مجرد لقاء ولو لمدة نصف ساعة مع كل واحد منهم، مجرد لقاء، ستتعب وستبذل ربما أشهر لم يتحقق لك. من أجل أن تسافر من بلد إلى بلد، ومن أجل أن تجد هذا الشيخ ظروفه مناسبة أن تلتقي معه لمدة نصف ساعة أو ساعة، كيف وقد جمعوا لك كلهم في فترة زمنية قياسية وهم الذين أتوك؟ كان السلف رضوان الله عليهم يذهبون في طلب العلم، في الرحلة في طلب العلم، ونحن الآن العلم يأتينا في بيوتنا وفي مساجدنا، مشايخنا يأتون إلينا. هذه أقول فرص لا تعوض في الحياة أبدا، ولا يفرط بها إلا جاهل، ولا يفرط بها إلا محروم، ولا يفرط بها إلا من لا يعرف قدر العلم. فإنني أؤكد في الوقت الذي أهنئكم على انتظامكم في هذه الدورات، وأسر والله سرورا عظيما أن أجد في درس هذا العدد الكبير، وبخاصة أنه درس بعد صلاة الفجر، والناس جملة يحبون الراحة والدعة خاصة مع السهر في الليل، فعندما الإنسان يترك كل هذه الرغبات ويأتي لطلب العلم يبتغي وجه الله جل وعلا، فهنيئا لكم مرات ومرات. وبهنا وكما قلت لكم فهي كلمة وكليمات وليست محاضرة، أختمها بوقفات سريعة حول هذه الدورات. فأقول الوقفة الأولى أيها الأحباب أن نخلص النية لله جل وعلا في طلبنا العلم في هذه الدورات. احذروا من دخول أو من الدخول على النية، هذه قضية لا بد أن ننتبه لها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه قضية الإخلاص لا بد أن نتعاهد أنفسنا. ويقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ويقول صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن يكون لك أي مطلب من شهرة أو مفاخرة، لأن الشيطان يدخل هنا ويبدأ الإنسان يفاخر ويأتيه العجب ويأتيه محبطات العمل، فالله ألظاها في إخلاص النية لله جل وعلا، أن يكون عملك لله خالص لله جل وعلا، لا تريد بهذا العلم إلا وجه الله جل وعلا، وما عدا ذلك لا تريده ولا تطلبه. حتى لو دخلت عليك بعض الأعراض التي تدخل على النية فحاول أن تتخلص منها وأن تلجأ إلى الله جل وعلا من أجل أن يعينك على ذلك، لأن الشيطان له مداخل ويحاول قدر ما يستطيع أن يضعف نيتك وأن يضعف إخلاصك. النقطة الثانية مواصلة العلم. أصلا تتصور أنك من خلال هذه الدورة التي تستمر شهر
تحضر في اليوم في معدل 3 أو 4 ساعات أنك ستحصل على العلم كله. العلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه، يعني لو أن إنسان تفرغ في كل حياته للعلم ما حصل إلا على جزء من العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليل، ما أوتيت من العلم إلا قليل، فكيف إذا أعطيناه بعيضنا وليس بعضنا البعيض، فماذا نحصل على منه؟ أنا ما أقول لكم تشبهوا مع الخير الذي تحصلون عليه أشبه ما يكون بالشمس. إلى الآن ما دخلنا في العمق، فطلب العلم يحتاج مواصلة ويحتاج جلد. هذه الدورات أشبه ما تكون اسمها دورة منشطة وتحيي القلب وتعطي أصول من أصول العلم، لكن لا تتصور أن حضورك دورة في السنة لمدة شهر أو شهرين أنك انتهيت طلبت العلم الشرعي. لا أخذتنا، نستطيع نقول أنك وضعت الخطوة الأولى في الطريق الصحيح بإذن الله. وإلا في العلم يحتاج إلى جهد ومجاهدة وصبر ومصابرة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمليك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. احتاج تفرغ كامل للعلم حتى نحصل على هذا. اقرأوا سير السلف كيف حصلوا على هذا العلم، اقرأ سيرة الإمام أحمد، الإمام الشافعي، البخاري، ابن إسحاق. بعضهم خرج من بلده لطلب العلم وعمره 20 سنة ورجع إلى بلده بعد طلب العلم وقد بلغ 65 سنة. منهم ابن إسحاق، منهم من طلب العلم على 5000 شيخ، ومنهم من طلب العلم على 1700 شيخ، ومنهم من طلب العلم على 1000 شيخ. الله المستعان. وطلب العلم لا تتصوروا من طلبكم العلم الآن لمدة أسبوع على أحد مشايخ ساعة في اليوم أو ساعتين، يجلس يطلب العلم على الشيخ أحيانا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، فبلغوا المئات بل بلغوا الآلاف. فاستمرار في طلب العلم والاجتهاد هذه قضية آمل أن تكون الدورة منطلق لهذا العلم. إذا انتهت الدورة هناك دروس أخرى في بقية المساجد مستمرة والحمد لله، الذي لا يوجد في جدة يوجد في مكة، والمسافة قريبة جدا. ويضع الإنسان لنفسه برنامج قوي متكامل. وأيضا ممكن أن يطلب العلم مع بعض زملائه، ممكن أن يطلب العلم أيضا لنفسه. بعض الأمور العلم يمكن في بيته. العلم أقسام، بعض العلم لا تستطيع إلا أن تأخذه على شيخ، ما تستطيع. تقرأ كتاب من كان دليله كتاب، من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فخطأه أكثر من صوابه. لكن فبعض أنواع العلم لا يمكن تؤخذ إلا على علماء، في الحديث، في العقيدة، في الأصول، في الفقه. ما يستطيع الواحد يفتح كتاب الفقه ويصبح بعد ذلك عارف، لأن قضية أخذ الفقه وأصول الفقه تحتاج إلى علماء. أصول العقيدة وأمهات كتب العقيدة تحتاج قراءة على علماء. هذه مسألة لا بد أن تكون بينة لنا. النوع الثاني يمكن أن يطلب الإنسان، يطلب العلم مع زملائه، يجتمع 3 أو 4 وكل واحد يعوض الثاني فيما نقص منه، يسدد بعضنا بعضا. النوع الثالث من العلم ما تستطيع أن تطلبه وحدك بدون أن تقرأه على أحد، فإذا تكاملت الصور الثلاث فإنك على خير عظيم. أصبح لك علماء مشايخ تطلب العلم على أيديهم، لك زملاء تقرؤون بعض الكتب وبعض الدروس مع بعض، ثالثا بعضها تكون في بيتك قراءة الكتب العامة وغير ذلك، وبعض المؤولات وهلم جرة تكون وحدك. بهذا تستطيع أن تواصل. واحذروا من الاستغناء والاستعلاء، من مهلكات العلم ومن مفنيات العلم الاستغناء والاستعلاء. استغناء الإنسان عن الاستمرار في طلب العلم، أو استغناء الإنسان عن طلب العلم على المشايخ وطلاب العلم، يقول لا أبدا، هذا خطير. والاستعلاء يشعر نفسه أنه أصبح أكثر، أنه أكبر من الآخرين. الاستعلاء شيء من الغرور، إعجاب بالنفس، هذا محبط للعمل في هذه الأرض. نقطة ثالثة، من أقوى ضمانات العلم العمل به. أقوى ضمانة للعلم على الإطلاق، أو من أقوى ضمانة من ضمانات العلم وبقاء العلم، أن تعمل بالعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ فالعمل بالعلم هو من الضمانات لبقاء العلم. لو أن طبيبا درس في كلية الطب 6-7 سنوات، لكنه لم يمارس الطب مباشرة، لم يأخذ سنة الامتياز ولا المرحلة السريرية، ولم يعالج المرضى، والله لو حفظ كتب الطب كلها قد لا يفيد، وسرعان ما ينسى هذا الأمر، لكنه إذا مارس مباشرة تجده يتمكن في علمه. الطيار لو جلس كل الوقت يقرأ كتب الطيران وعلوم الطيران دون أن يطير لا يستطيع. فبقاء العلم وتأصيل العلم بالعمل به هذه مسألة يفقدها البعض ويتساهل فيها البعض. إذا كنت اليوم أنت تطلب علما شرعيا، سمعت من الشيخ قضايا تتعلق بالأمور واجبة أو من السنن، طبقها مباشرة تبقى وتثبت عندك، تكون من عوامل الثبات. فحذاري حذاري من التساهل في التطبيق، فهذا خلل يقع فيه بعض الناس، تجده عنده علم كثير لكنه لا يطبق، سرعان ما يفنى هذا العلم ويزول. من أيضا وسائل العلم إذا وفقك الله جل وعلا وتقدمت في العلم وأصبح لديك من الملكة، أن تبدأ أن تبذل هذا العلم أيضا، أن تعلم الآخرين. ولا مانع الآن أن تبدأ مرحليا، تبدأ مع أخوانك الصغار في البيت، تبدأ مع أهل بيتك، تبدأ مع أقاربك، ثم تبدأ مع زملائك، تترقى إخوانكم الذين جلسوا على هذا الكرسي من مشايخكم، لا تتصوروا أنهم مباشرة جاءوا وجلسوا على هذا، مروا بمراحل طويلة حتى وصلوا إلى أن يجلسوا ويعلموا، مراحل طويلة في طلب العلم وفي التعليم لزملائهم ولطلابهم ولأبنائهم. بعد ذلك تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخوك أهل كمن هو عالم. بعد ذلك تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالم أبدا. فالمسألة لا يولد الإنسان عالم، إنما هو بالترقي. فأنت مثلا هذه الدورة تستطيع أن تأتي ببعض طلابك أو بعض إخوانك أو بعض جيرانك وتلقي عليهم الدورة، أنت المستفيد بالدرجة الأولى، حتى أحيانا لو لم يفهموا هذا الأمر. فالترقي في هذا الجانب وتعويد النفس مطلب ملح. نقطة من هذه النقاط التي أشير إليها على عجالة، أن تجعل لك برنامجا قويا طول السنة في طلب العلم كما قلت، يراعي فيه أوضاعك ويراعي فيه ظروفك. إن كانت الظروف تسمح لك إلى أن تطلب العلم خارج في المدينة جدة فلاذهب، إذا كنت تستطيع أن تتكرر ولو بعض الأيام تبعد. أتعلمون أن درس الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض حفظه الله، درس يوم الخميس يحضره طلاب من الدمام، يسافرون يوم الأربعاء ويحضرون درس الشيخ عبد الله بن جبرين بعد المغرب حفظه الله، ويحضرون درس الشيخ عبد العزيز بن باز بعد صلاة الفجر في الرياض، ويعودون إلى الدمام أسبوعيا. 350 كيلو أسبوعيا يترددون. أنا أعرف درس الشيخ سلمان العودة حفظه الله قبل إيقافه، درس يوم الثلاثاء في بلوغ المرام، طلاب يسافرون من الرياض يوم الثلاثاء ظهرا ويحضرون الدرس في القصيم ويرجعون في الليل، كل يوم ثلاثاء. أما حضور درس الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم اللي استمر خارج الرياض عند مناطق قريبة من الرياض مسافة 100 كيلو، هذا كثير جدا. تجد عدد كبير من الطلاب الذي جاء من المزاحمية والذي جاء من الخارج والذي جاء من غيرها يواظبون على الدروس اليومية لهؤلاء العلماء. فإذا كان الظروف تسمح لك تنتقل تطلب العلم في مكة، وهي مسافة بعيدة جدا. وسبحان الله نحن عندنا متناقضات. أنا أعرف أن الطلاب الآن موجودين في جدة يدرسون في الدراسات العلمية، الدراسات المسائية في جامعة أم القرى، لمدة سنتين يوميا يذهبون العصر للدراسة. ولو تأتي لأحد وتقول لماذا لا تحضر بعض الدروس في مكة؟ قال والله يا أخي صعب، صعب التكرر، مرة في الأسبوع. قال ما أستطيع، لكن ما دام فيها شهادة ممكن سنتين كاملتين يوميا نذهب إلى مكة. يخرج من الدوام الساعة 2 وقد لا يرتاح، يمر مرور على أهله ثم يواصل. سبحان الله، ولكنه ما عنده استعداد يحضر ربما دروس في مدينته، ثم أيضا تبحث عن الدروس الموجودة هنا وتضع لك برنامج كما قلت من زملائك. ثم نقطة أخيرة يعني في هذا الجانب من البرنامج، ليس بالضرورة يا أخوان تتصورون أنه لا يطلب العلم إلا على المشهورين، على كبار المشايخ. إن حدث هذا وإن حصل هذا فالحمد لله، هذه نعمة عظيمة. لكن إن لم يحصل هذا فهناك بعض العلماء وبعض طلاب العلم قد يكون غير معروفين للعامة، لكنهم عندهم من العلم وعندهم من الفضل، والله ما تستفيد منه فوائد جمة. ولمعلوماتكم هؤلاء هم الكنوز، لأنك تجد راحة معه، ما عندهم أحد يضايقهم، أوقاتهم فيها سعة، تقرأ على راحتك، تناقش كما تشاء. الآن مثلا مثل هذا الدرس ليس من السهولة كل واحد يستطيع يتكلم مع الشيخ، ولا أن يجيب الشيخ على سؤاله، ما يستطيع لكثرة العدد وضيق الوقت. لكن هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم أحيانا تكون ما عندك إلا واحد أو اثنين، فإذا وجدتم هؤلاء ولا تخلق منهم، قد يكون مدرس، بل قد يكون مدرس في متوسطة، قد يكون إمام مسجد، قد يكون قاضي من القضاة، من أي واحد من العلماء، قد لا يكون مشهور على مستوى العامة. حاول أن تقنعه أن تطلب العلم على يديه، هذا مقصد كبير، وستكتشفون أن هذه النوعية لها أثر عظيم جدا في حياتك. بعد ذلك من الالتزام الصبر والجد كما قلت، ومراجعة النفس. النفس تحب الراحة وتحب الدعاء، تحب التساهل، لا ترخي لها الحب، لا تتساهل معها، اطرها على الحق أطرا، لا بد من أطر النفس على الحق وأخذها بالعزيمة حتى تصل إلى ما تصل إليه. دخلت، ذهبت إلى منطقة جيزان وزرت بيت الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فذكر لي أصحاب البيت أنه كان معلق حبل في السقف. لماذا هذا الحبل؟ الشيخ يطلب العلم في الليل، فإذا جاءه النوم تعلق بهذا الحبل فبدأ حتى يذهب النوم عنه ثم يعود يقوم. إذا جاءه النوم حتى أنه أحيانا يسمع إلى أن يأخذ من شعره، والله يقول هذا ذكر لي أبناء، يقول يأخذ من شعره، طبعا ما سهل أخذ الشعر، حتى يستيقظ له 15 دقائق، يطارد النوم مطاردة حتى يغلبه النوم بقوة فينام لحظات حتى تكون سويعات. ولذلك الشيخ حافظ الحكمي بلغ ما بلغ من العلم، وأنتم تعلمون أن الشيخ حافظ الحكمي لم يبدأ في طلب العلم لعمر 17 عاما، وعندما توفي الشيخ حافظ هذا الإمام العلامة، هذا الرجل الذي إذا قرأت كتبه تقول أكيد أمضى 30-40 سنة في طلب العلم، وألف هذه المؤلفات التي تعرفونها من أشهرها معارك القبول، وله منظومات. أتعلمون كم عمره عندما مات؟ مع أنه لم يطلب العلم إلا بعد 17، ما بدأ من عمر 9 سنوات أو 8 سنوات، لأن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ما جاء الجيزان إلا وعمر الشيخ 17 سنة. عندما توفي الشيخ حافظ الحكمي كان عمره 35 سنة. هذا الإمام العلامة الذي ملأ الأرض سمعة ومكان عمره شاب 35 سنة، لكن ما كان يضيع دقيقة واحدة في حياته. جد عجيب، جد منقطع النظير، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فيا أحبتي الكرام أقول هذا كذا يكون طلب العلم، فالله الله. ثم أختم بالإشارة إلى تقييد العلم، لأن مما يلحظ على بعض طلاب العلم أنهم لا يقيدون العلم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق. تصور واحد يطارد غزالة في البر وبعد 3-4 ساعات مسكها وجابها عند الخيم وخلاها عند الخيم ودخل، مجنون هذا، لا ربطها ولا شيء. الآن 3-4 ساعات أو ليلة كاملة تطارد هذه الغزالة، كانت عند الباب بدون ربط ولا شيء، تحرك مرة ثانية. فمن الحراقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أنت هذا العلم درر فقيده، كان محمد بن سلام شيخ البخاري يكتب، وهو يكتب خلف الشيخ انكسر قلمه، ما كانت الأمور متيسرة معناه حتى يأتي يخرج يجيب قلم ويبرى القلم قد يحتاج عليه وقت يضيع عليه دره. فقال وهو مع صوت انكسار القلم، قال قلم بدينار. طبعا القلم يعني كان يجيب الدينار يمكن 30-40 قلم، ما هناك دنانير، فقال قلم بدينار. فجاءت الأقلام، العاقلين والكسالى واجب، فجاءت بعض الأقلام واستمر في كتابات خلف الشيخ. هو كسب أن يكتب خلف الشيخ كلمات درر، خسر دينار. دينار ما هي مشكلة، حتى الدقيقة لا يغير. فالكتابة أيها الأخوان، وثم مع الكتابة الحفظ، تحاول أن تحفظ وتراجع هذا الدرس وتحرره. كان بعض العلماء قبل أن يلقي الدرس يكتبه بيده 50 مرة، إذا عنده درس يريد أن يلقيه يكتب بيده 50 مرة حتى يحفظ الدرس، حتى تقول يكتبون كما قال الشاعر: عقلي معي حيثما يممت ينفعني، عقلي وعاء قلبي وعاء له لا بطل صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. وابن حزم عندما أحرقوا كتبه قال: إن تحرقوا القرطاس، أنا لا أحفظ البيت، لكنكم لا تحرقون الجسد الذي حوى القرطاس، القلب لا أحرق القرطاس، لأنني قد حفظت جميع ما في هذا، ما هي مشكلة، موجودة في القلب محفوظة، فلا يضر لو احترقت كتبه أو تأثرت كتبه. ومعروف عن ابن الهيعة أن من أقوى المآخذ عليه أصبح روايته ضعيفة. لماذا؟ لأن كتبه احترقت، فلما احترقت كتبه وكان يعتمد على كتبه يحقق من كتبه خلط، خربطت عليه الأمور فضعه فأصبح ضعيف. وإلا فرواية ابن الهيعة قبل احتراق الكتب كانت مقبولة، لكن سبب احتراق كتبه حدث ما حدث له. فقيدوا حفظكم الله، ولا تقول انا الحمد لله مستوعب، صحيح حتستوعب، لكن ما توصل الباب الا تنسى شوي، اذا وصلت البيت نسيت جزء ثاني، تعال بعد يومين ثلاثه نسيت جزء ثالث، تعال بعد شهرين ثلاثه نسيت الجزء الباقي الا ان شاء الله. يا اخي دور سجل قيد وتجده. ومن افضل ما تجد كتيب او كتاب قد دونت عليه بعض الملحوظات، تجدها بعد سنوات، بعد 10 سنوات 20 سنة. أحد مشايخنا يعرض علينا كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وهو يدرسنا التوحيد في كلية الشريعة، وقال هذا الكتاب طبعا قيمته كانت 10 ريالات، طباعة قديمة، قال يساوي عندي مبالغ لا أبيعه بشيء، لأن فيه تعليقات لمشايخي عندما كنت أكتب خلفهم وهم يدرسوننا. فعلا الواحد منا إذا رجع إلى كتبه وجد ما يعلق خلف المشايخ يجد لها قيمة، يجد لها ثمن. فدون العلم بارك الله فيكم، وراجعوا العلم واحفظوه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات، وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من العاملين بعلمنا، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. ومعذرة ما كنت أريد أن أطيل هذه الإطالة، ولكن رغبة في المشاركة كما قلت استجابة لرغبة الأخوة. وأختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.